بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي أخواتي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في برنامجنا الرد الجميل. فإلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إلى أصحاب الديانات السماوية، إلى الإنسان في كل زمان ومكان، إلى كل ذي عقل وقلب وبصيرة، نقدم هذا البرنامج. أهلا بحضراتكم. السنة والشيعة ملف ساخن وجدل يتجدد بين الحين والحين، وكما هو معلوم لكل ذي عقل وبصيرة أن هناك أياد خفية من أعداء الأمة وأعداء الإسلام يعملون ليلا ونهارا على تأليب الصراعات داخل المجتمعات الإسلامية وبث روح الفتنة بين السنة والشيعة، بقصد تحويل الصراع في الشرق الأوسط من صراع إسلامي عربي صهيوني إلى صراع إسلامي إسلامي بين السنة والشيعة، ولتنعم إسرائيل في المنطقة وتستريح من أي مواجهات ضدها. وهذا الملف أيها الإخوة والأخوات يطرح جملة من الأسئلة والاستفهامات، منها: ما هي القضية المحورية الجوهرية في الخلاف بين السنة والشيعة؟ هل هناك منطقة أمان شرعي يلتقي عندها السنة والشيعة، أم أن الطريق مسدود؟ ماذا عن العوامل التي تجمع بين السنة والشيعة؟ ألا يتفقون جميعا في أصول الإسلام وثوابته؟ أليس جميعا في دائرة الأمة الواحدة الإسلامية وجزءا لا يتجزأ منها؟ أيها الإخوة والأخوات، شبهة السنة والشيعة خصومة لا أخوة، هذا هو موضوعنا وتلك حلقتنا من برنامج الرد الجميل. الرد الجميل يجمعنا وإياكم على الهواء مباشرة من الآن ولمدة ساعة. يسعدنا أن تتواصلوا معنا بطرح أسئلتكم المتعلقة بموضوع الحلقة عن طريق الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة للإس إم إس والفاكس والهاتف والإيميل. يسعدنا ويشرفنا بالحضور العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد سليم العوة، أمين عام الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
أهلا وسهلا،
حياكم الله وبياكم.
الله يحييك.
أستاذنا، يعني بداية دعنا نطرح التساؤل الأول: ما هي القضية المحورية الجوهرية في الخلاف بين السنة والشيعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إذن لي قبل أن ندخل في موضوع الحلقة
فضل
أن أعزي العالم الإسلامي كله في أستاذنا الجليل العلامة الأستاذ دكتور توفيق الشاوي، أستاذ القانون الجنائي الأسبق بجامعة القاهرة، وعلم من أعلام الدعوة والحركة الإسلامية على منهج الإخوان المسلمين لمدة تزيد على 75 سنة وربما تصل إلى 80 سنة.
رحمه الله.
أستاذنا الدكتور الشاوي توفي اليوم قبل العصر ودفن بعد العصر، وهو ليس بعيدا عن موضوع هذه الحلقة، لأن وأنا أنظر في بعض كتبه اليوم
له مؤلفات، في
له كتاب من أعجب ما يكون في وقته، لأنه بمجرد أن قامت الثورة الإسلامية في إيران درس فكر الإمام الخميني وأصدر هذا الكتاب الحكومة الإسلامية بين السنة والشيعة، وهو تعليق على رسالة الخميني الرئيسية المسمى الحكومة الإسلامية التي ألقاها في النجف، دروس التي أقام بها الدولة. لكن أهم من ذلك أنه توفيق الشاوي كان رجلا يعمل في التأسيس والإنشاء، هو المحرك الرئيسي لتأسيس منظمة المؤتمر الإسلامي، ثم بنك التنمية الإسلامي، ثم مجموعة بنوك فيصل، ثم مدارس المنارات والاتحاد العالمي للمدارس الدولية الإسلامية، وعشرات المشاريع.
رحمه الله.
وكان له جهاد عملي في المغرب العربي قبل الاستقلال، كان أحد الآباء السريين لحركات المقاومة الإسلامية في المغرب وتونس والجزائر، وله هناك جهاد مشهور أعرفه معرفة تامة. وأذكر في السنين الأخيرة من حياته قبل وفاته كنت كلما زرته قال لي إن الله يمد في عمري بعد نهايته الطبيعية لأمر واحد. كنت أسأله ما هو هذا الأمر، يقول: أكتب كتابا بعنوان الرياض القرآنية، وأصدره والحمد لله في 14 جزءا، الرياض القرآنية للناشئين للدارسين للمتخصصين لحفاظ كتاب الله تعالى. هدفها أن يعرف الناس كيف يتعاملون مع القرآن في المستويات التي تبدأ من الطفولة وتنتهي بالحفظ والتجويد والإجادة والفهم المتكامل. فرحمة الله على
التوفيق
الشاوي وعزاؤنا لأسرته وإخوانه ومحبيه ولابنته كريمة على وجه الخصوص، وجزاه الله خيرا على ما قدمه لموضوع حلقتنا من دراسة هائلة في هذا الكتاب عن العلاقة بين السنة والشيعة،
وهو علم حقيقة
الفكرية السياسية، وهو علم من هؤلاء الأعلام.
رحمه الله.
موضوع السؤال اللي حضرتك تفضلت به، بالمناسبة توفيق الشاوي له أمر مع المملكة العربية السعودية مهم جدا. توفيق الشاوي هو الذي أوصل بيده أول تبرع من المملكة إلى ياسر عرفات منظمة التحرير الفلسطينية.
أول تبرع.
أول تبرع 100 أو 150 ألف أنا نسيت الآن، في شيك. هو دعي إلى الرياض بواسطة توفيق الشاوي، فعرفه بالشيخ أحمد زكي يماني الذي اصطحبه إلى الملك فيصل. استمع إليه الملك فيصل بحكمته وثاقب نظره، ورأى أنهم يمكن أن يعملوا شيئا لفلسطين. بعد أيام أرسل إليهم التبرع الأول لكمية 1,000 أو 150,000 أنا مش فاكر، سلمه زكي يماني شخصيا لتوفيق الشاوي شخصيا، وسافر به توفيق من الرياض إلى بيروت وسلمه لمندوب ياسر عرفات. قصة جميلة مشهورة، وهو كتبها
الله يتقبل منهم إن شاء الله،
عنوانها نصف قرن من العمل الإسلامي. فتوفيق علم ضخم، أنا أقترح عليك أنك مرة بعد ما تخلص البرنامج ده حلقات متفق عليها تعمل حلقة عنه، لأنه وعن الأعلام الكبار يعني ممكن جزء من برنامج
وارد إن شاء الله
بعد الأعلام الإسلامية
عندنا. نعم. برنامج إن شاء الله بنحضره. نعم. إن شاء الله.
نعود إلى سؤالك. حضرتك تفضلت فقلت ما هو الذي جعل هذه الأمة تفترق، كيف افترقت هذه الأمة، كيف وصلنا إلى ما نحن فيه الآن؟ لا شك أنه من واجب كل مسلم أن يعرف الجواب على هذا السؤال. هذا السؤال يقول الإمام أبو الحسن الأشعري في أول كتابه مقالات الإسلاميين واختلافات المصلين، يقول أول خلاف نشأ بين الأمة بعد وفاة نبيها صلى الله عليه وسلم كان الخلاف حول الخلافة أو الإمامة. اختلفوا في السقيفة إلى أن اتفقوا على سيدنا أبو بكر، ثم مضت الأمة من عهد أبي بكر إلى عهد علي وهي على قلب رجل واحد لا يفرقها شيء. وقعت الحرب المسلحة، الصراع المسلح بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، لينتهي بانقسام الأمة إلى ثلاث فرق. فرقة بدأت واستمرت وانتهت مع سيدنا علي، وهذه سميت في النهاية بالشيعة. وفرقة بدأت مع سيدنا علي ثم خرجت عليه وعلى سائر المسلمين وسميت بالخوارج. وفرقة كان بعضها مع معاوية من أول الأمر إلى آخره، وبعضها الذين بقوا مع الحسن بن علي رضي الله عنه خليفة الخامس، خامس الراشدين هو الحسن بن علي، الناس يظنون خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز، الحقيقة أن خامس الراشدين هو الحسن بن علي رضي الله عنه، لا شك في أنه من الراشدين، ثم يكون عمر بن عبد العزيز السادس لا يكون الخامس. نحن عندنا خمسة من الراشدين وليس أربعة، والخامس هو الحسن بن علي رضي الله عنه. الحسن بن علي في سنة 40 هجرية وجد أن النزاع بين الأمة لا يصلح، وأن فرقة الأمة لا تؤدي إلى خير، فتنازل عن الخلافة التي كان قد تولاها ببيعة حرة صريحة ممن بقي مع أبيه من المسلمين، تنازل عنها لمعاوية. ومن سنة 41 لقب معاوية بخليفة المسلمين، ومن ذلك التاريخ انقسمت الأمة قسمين، قسم الذين كانوا جمهور الناس وكانوا مشوا مع معاوية ومع الدولة التي أسسها معاوية، وقسم بقي على ولائه القلبي أولا لسيدنا علي، ثم تحول هذا الولاء القلبي إلى مذهب سياسي، إلى مذهب فكري، إلى مذهب عقدي، إلى مذهب فقهي بعد ذلك، وبقينا السنة والشيعة. أما الخوارج فقد بادوا كلهم الحمد لله، ولم يبقى معنا في الدنيا خوارج. والناس المخطئون الذين يظنون خطأ أن إخواننا الإباضية من أهل عمان وليبيا وتونس وغيرها والجزائر وغيرها أن الإباضية من الخوارج مخطئون، لأن الإباضية ليسوا خوارج، الإباضية مذهب آخر غير مذهب الخوارج، ولا شأن لهم بهم، إلا أنه قيل أنهم يقولون بالجهاد للتغيير والجهاد لاستبدال الظلمة، وهذا أمر واجب في الإسلام ليس محتاجا لا لخوارج ولا غيره. فالزعم بأن الإباضية خوارج زعم غير صحيح، فرق الخوارج بادت، اللي بقي معنا السنة والشيعة. ده أصل القصة، أصل سياسي، ثم انتقل إلى الفكر والعقيدة والفقه.
أستاذنا، يمكن بيختلط على البعض مفهوم الشيعة، هل هم فرقة أم طائفة؟ ونعلم أن المذاهب أربعة.
نعم.
حدثنا عنها في الحلقة الماضية، فالأي جهة والأي فئة تنتمي؟ نعم. الشيعة
الفرق بين، أولا لازم نعرف ما هي الفرقة وما هو المذهب. الفرقة هي جماعة تستقل بمجموعة من العقائد، إما عقائد كلية وإما عقائد تفصيلية. وإذا اختلفت عن مجموعات أخرى في عقائدها كانت هذه فرقة وتلك فرقة، ولذلك نقول الشيعة فرقة وأهل السنة والجماعة فرقة والإباضية فرقة والإسماعيلية فرقة والزيدية فرقة، مع أن الاختلاف في هذه الفرق كلها هو اختلاف في تفاصيل العقائد وليس في أصولها ولا كلياتها. الكليات هي أركان الإيمان الستة الواردة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مجمع عليها، لكن الاختلاف في صفات الله سبحانه وتعالى، الاختلاف في رؤية الله في الآخرة، الاختلاف في كيفية سؤال الملكين وحساب القبر، الاختلاف في مسائل مما يعد من فروع العقيدة لا مما يعد من أصولها. طبعا بيننا وبين إخواننا الشيعة الإمامية بالذات في موضوع مهم وهو موضوع العصمة والإمامة والتقية حياتي الآن، لكن هذا أيضا من العقائد عندهم وليس من العقائد عند السنة. فالفرقة هي مستقلة بآراء في العقائد، المذهب هو مستقل بآراء في الحلال والحرام، في افعل ولا تفعل، في هذا الحكم واجب أو محرم أو مباح أو مكروه أو مندوب. هذه الأحكام التي نسميها الأحكام الخمسة هي التي تميز مذهبا عن مذهب. وطبعا المذاهب زي ما حضرتك ذكرت أربعة، هذه مذاهب أهل السنة، لكن الفقه الجعفري اللي هو مذهب الشيعة الإمامية مذهب فقهي يبقى خمسة، المذهب الزيدي الفقهي مذهب فقهي يبقى ستة، المذهب الإباضي الفقهي مذهب يبقى سبعة، المذهب الظاهري الذي تمثله الآن كتب الإمام ابن حزم وأفراد قليلون هنا وهناك يزعمون أنهم ظاهريون يبقى تمانية، فلدينا مذاهب حية تمانية، ولدينا عشرات المذاهب بادت. الإمام الشافعي لما جه مصر كان فيها 23 مذهب، وكان يقول ان اصحاب ان الليث رضي الله عنه
الامام الليث
ليث بن سعد رحمه الله، الليث افقه من مالك لكن اصحابه لم يقوموا به زي ما قلت حضرتك الحلقه اللي فاتت. اذا كان عندنا مذاهب كثيره، بقي منها عند اهل السنه اربعه، وبقي معها الاماميه الجعفريه الاثنا عشريه والزيديه والاباضيه والظاهريه، فلدينا مدون وموجود 8 مذاهب، ولدينا مذاهب للتابعين ولأتباعهم موجودة في الكتب لكن غير متبوعة ليس لها أتباع. طيب. المذهب يختص بالحلال والحرام بفعل الإنسان بالأحكام العملية التفصيلية، ده يبقى اسمه مذهب. اللي يقولك صلي وانت قابض إيديك على الصدر أو قابض إيديك على الوسط أو مرسل يديك إلى الجنب، مسألة فقهية تفصيلية متعلقة بعمل الإنسان تدخل في المذهب الفقهي. اللي يقولك هل نرى الله في الآخرة أم لا نرى، هل يرى المؤمنون فقط أم يرى المؤمنون الكافرون، كيف تكون الرؤية، هل الرؤية عين أم رؤية بصيرة، هذا كله عقيدة يدخل في الفرقة. فالفرقة والمذهب العامل الحاسم في التفريق بينهما هو عقيدة ولا شريعة، إن كان عقيدة تبقى فرقة، إن كان شريعة تبقى مذهب من المذاهب.
إذن الخلاف بعيد عن أصول الإسلام وثوابته.
الخلاف العقدي بيننا وبين إخواننا الشيعة خلاف تفصيلي في العقائد، وخلاف في بعض العقائد التي يعتبرونها هم أساسية ونعتبرها نحن فروعا تشريعية وفقهية.
مثل ماذا دكتور؟
مثل موضوع الإمامة. نحن مثلا نرى أن الخلافة أو الإمامة أو رئاسة الدولة أو إمارة المؤمنين أو الملكية أو الجمهورية، نرى هذا أمرا من الفروع يبحث عندنا في أبواب الشريعة الإسلامية، نبحث عن ولي الأمر ونبحث عن صفاته ونبحث عن أحكامه. إخواننا الإمامية يرون أن الإمامة ركن من أركان المذهب الشيعي، من لا يؤمن بإمامة علي ثم أبنائه الأحد عشر بعده الاثنى عشر إماما لا يعتبر شيعيا، يعتبر مسلما لكن لا يعتبر شيعيا، ويسمين بعض القدماء منهم عامة المسلمين أو العامة، ويقولون أحيانا عننا الناس، يقولون الناس، الناس يعني المسلمين الآخرين الذين لا يؤمنون بالإمامة. الإمامة عندنا فرع من الفروع، عايزين هم يخلوها أصل من الأصول يخلوه ملناش دعوة بيه، لكن هي عند أهل السنة فرع وليست أصلا. نحن مثلا لا نرى الإيمان بالمهدية بالطريقة التي يؤمن بها إخواننا الشيعة، أن هناك إمام غاب هو الثاني عشر بيسموه المهدي المنتظر محمد ابن الحسن العسكري، غاب سنة 260 هجرية بيسموها غيبة صغرى إلى 329، بدأت من 329 هجرية الغيبة الكبرى، إحنا الآن 1430 يعني فات 100 بتاع ده 1100 سنة على الغيبة الكبرى. وكان الخميني له كلمة غريبة قوي لما كان بيلقي دروس الحكومة الإسلامية دي، كان بيقول هل كتب على الإسلام أن يخسر منذ الغيبة الكبرى كل شيء؟ يعني ما فيش حكومة، ما فيش حكم بالشريعة، ما فيش مواريث إسلامية، ما فيش قضاء إسلامي. قال إن الذهاب إلى هذا الرأي أسوأ في نظري من الاعتقاد أن الإسلام منسوخ. قال لو حد قال الإسلام منسوخ اعتقاده سيء جدا يكفر، لكن اللي يقول أن الإسلام ينتهي وينقرض بعد الغيبة الكبرى اعتقاده أسوأ ممن يقول بأن الإسلام منسوخ. فغاب هذا الإمام الثاني عشر، وهم يرون أن الإيمان بالأئمة الاثنى عشر جزء من الإيمان بالمذهب الشيعي. نحن لا نرى الإيمان بأي إمام كان، نحن من تولى أمر المسلمين فقام فيهم بالعدل فهو إمام عدل، من تولى أمر المسلمين فقام فيهم بالظلم فهو إمام ظالم يلقى ما يستحق يوم القيامة. خلصت القضية بالنسبة لنا، عندنا مسألة، هم عندهم مسألة، دي مسألة جوهرية ليست عندنا كذلك. فبيننا وبينهم هذا الخلاف في مسألة الإمامة، بيننا وبينهم مسألة العصمة، أيضا هم يرون أن هؤلاء الأئمة معصومون كعصمة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن معشر أهل السنة والجماعة ليس عندنا أحد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. الله يعصمك من الناس، يعصمك وحدك، يعصمك أنت، لا يعصم معك أحدا. والتعقيب، والله لا يهدي الكافرين. الكافرين دول مين؟ الذين يرون أن هذا النبي لم يبلغ، أو أن هذا النبي ليس نبيا أصلا، هؤلاء كفروا به، فالله لن يهديهم، لن يمكنهم منك، عصمك منهم. فدي العصمة التي عندنا، أما بقية البشر فليس لهم عصمة.
طب ما هي التقية؟
التقية أيضا من المسائل الفقهية السلوكية، مسائل افعل ولا تفعل،
يعني لا ليست
ليست عقدية. لا لا، التقية ليست عقدية، التقية مسألة متعلقة بإخفاء حقيقة ما في قلبك عن عدوك. يعني لو حبينا نقولها بلغة مبسطة جدا،
يريد حتى السادة المشاهدين يستفيدوا،
إخفاء التقية معناها أن يخفي المرء حقيقة ما في قلبه عن عدوه، عمن يخشى بأسه، عمن يخاف أن يضر به. ويستدلون عليها بقول الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه والله بصير بالعباد. إلا أن تتقوا منهم تقاة، يعني إلا أن تتخذوا الاحتياط الواجب، فتقولوا بألسنتكم ما ليس في قلوبكم، تقولوا بألسنتكم ما يرضى به هؤلاء الأعداء الذين تخشون بأسهم وتخافون أن يحيطوا بكم من كل جانب، تقولون ما يرضيهم لينفضوا عنكم، ولكن يبقى قلبكم على الإيمان. وهذا نظير قول الله تبارك وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من ربهم. فالقرآن رخص لمن أكره على النطق بكلمة الكفر أن ينطق بها وقلبه مطمئن بالإيمان. ولذلك لما عمار أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان فقال له كيف تجد قلبك، قال مطمئنا بالإيمان، قال إن عاد فعد. إن عاد فعد يعني إن أكرهوك على أن تقول ما لا تحب قله وأنت مطمئن بالإيمان في قلبك، هذا يكفي. طبعا المسلمون السنة بغير شك، لا يوجد سني لا يؤمن بهاتين الآيتين، ولا مش سني أنا متأسف، لا يوجد مسلم من أي مذهب كان لا يؤمن بهاتين الآيتين ولا يعمل بمقتضاهما، لأن العمل بكل لفظ في القرآن واجب على كل مسلم حقيقة عندما يأتي وقته. لكن أن تتحول هذه إلى جزء من السلوك اليومي الذي يشرعه الفقهاء ويعلمونه ويأمرون به، هذا هو الفارق بيننا وبين إخواننا الشيعة. إخواننا الشيعة يرون أن سلوك التقية سلوك واجب عندما يكون هناك خوف، احنا لا نرى انها واجب وانما نرى انها جائزة، لانه الذين قتلوا سمية وعمار وخباب وغيرهم ممن قتلهم المشركون بشروا باعلى درجات الجنة. فهذا الفرق بيننا وبينهم في هذه المسألة. لكن التقية ليست عقيدة، التقية سلوك. وفي فرق بين العقيدة والسلوك. السلوك يدخل في الشريعة، العقيدة حاجة في الغيبيات التي بين المرء وربه سبحانه وتعالى.
استاذنا، هناك العديد من النقاط التي يثيرها العوام خلافية بين السنة والشيعة، لكن يأتي من أهمها وعلى رأسها سب الصحابة. إخوتي أخواتي، ما زلنا مع حضرتكم على الهواء مباشرة، وشبهة السنة والشيعة خصومة لا أخوة. نعود إلى ضيفنا وضيفكم العالم الجليل الدكتور محمد سليم العوا. أستاذنا، موضوع شائك جدا جدا وهو سب الصحابة. هذا الموضوع يثير البغضاء والحقد في نفوس أبناء الأمة الإسلامية الوحيدة، وبالتالي هم يرونهم أنهم خارجون عن دائرة الإسلام. كيف أنظر الدكتور محمد سليم العوا لهذا الأمر؟ هل هو عقائدي لديهم أم مسلك يلجأ إليه الغلاة من الشيعة؟
سب الصحابة، يعني نضع في موضعه الصحيح، سب الصحابة سلوك سيء، سلوك فيه إساءة أدب، سلوك فيه النزول عن المقتضى الواجب للمسلم العادي، مع الذين بلغونا القرآن والسنة. لولا الصحابة ما وصلنا القرآن الكريم وما وصلتنا سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين يتعرضون للصحابة بالسب قوم أدبهم قليل وطريقتهم في السلوك طريقة مرذولة لا يقبلها مسلم، وليس جزءا من عقيدة الشيعة ولا غير الشيعة أنه يجوز سب الصحابة، بالعكس جزء من عقيدة أهل السنة والجماعة أن من سب الصحابة في جملتهم وأنكر فضلهم جميعا يكفر، وأن من كفر صحابيا بعينه يكفر، لأن هؤلاء الذين نص القرآن في مواضع عديدة على الثناء عليهم. الله تبارك وتعالى قال محمد رسول الله والذين معه،
نعم.
الذين معه أصحابه، مش بس الذين كانوا معه في الحديبية، أصحابه كلهم،
نعم.
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، دول بتوع الحديبية،
نعم.
لكن لما جه في الآخر أيقول أشداء على الكفار رحماء بينهم، في آخر فتحة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء، فالله أثنى في أول السورة على أهل بيعة الرضوان، وأثنى في آخر السورة على مجمل الصحابة،
نعم.
فالنيل أو التعرض بالنيل لأي صحابي لا يجوز، ولا يجوز أن نقول هذا أخطأ في حق الإمام علي فنسبه، هذا أخطأ في حق الإمام حسين فيجب أن نسبه، لا، الذي أخطأ يعامل بخطئه، والذي ارتكب إثما إسلاميا يحاسب به يوم القيامة، والذي يرتكب الإثم في الحياة أمام القاضي يحاسبه القاضي، لكن سلوك السب سلوك مذموم لا يقبله أحد. في الأحاديث الصحيحة سب عن نهي الشيطان، فإذا سب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب الشيطان كيف نسب الإنسان ونختار من هذا الإنسان أرقاه وأكمله والذي اصطفاه الله لكي يحمل الدعوة بعد نبيه، كيف نسب هؤلاء ونستجيزهم؟ هذا أمر لا يجوز إسلاميا. لكن في أمرين لابد أن نقولهم. الأمر الأول أن هذا لا يقع من علماء الشيعة، هذا يقع من عوامهم. وانت ذكرت في السؤال كلمة العوام، وحد من الإخوان في الاستوديو قال لك العوام ده انتقاص، لا العوام مش انتقاص، العوام هم الذين لا يعرفون العلوم الشرعية معرفة كافية، فالطبيب اللي ما يعرفش علوم شرعية عامي، وأستاذ الجامعة اللي ما يعرفش علوم شرعية عامي، والملك والخليفة والسلطان والرئيس الجمهورية والوزير ورئيس الوزراء الذي لا يعرف العلوم الشرعية هو من العامة في العلوم الشرعية، من عوام الناس، من عامة الناس الذين ما حكمهم إذا وقعت بهم مسألة يلجؤون إلى عالم يسألونه أصلي دي كده ولا أصلي دي كده، أزكي كده ولا أزكي كده، هؤلاء هم العامة. الإمام ابن تيمية هو من أهم الأئمة الذين ردوا على الشيعة في مواقفهم اللي تخالف أهل السنة، كتاب مشهور له اسمه منهاج السنة النبوية في الرد على كلام الشيعة في نقد كلام الشيعة والقدرية، بيقول في مقدمة هذا الكتاب في نهاية آخر فقرة من فقرات مقدمته بيقول هذا الكلام اللي في الكتاب وهو طويل، وإن كان في الشيعة أحيانا أضعافه لكنه لا يكون في علماء الإمامية والزيدية، وإنما يكون في الغلاة والعوام منهم وجهلتهم ولا يقع من علمائهم. الأمر الثاني اللي لازم أقوله إنه من يوم قيام الثورة الإيرانية في الثورة الإسلامية الإيرانية في إيران، الجمهورية الإسلامية في إيران، خميني ثم من بعده خامنئي ثم الأئمة الذين نعرفهم من أمثال منتظري ومن أمثال الشيخ محمد حسين فضل الله في لبنان والحائري في العراق وغيرهم، يصدرون فتاوى متتالية بتحريم سب الصحابة وينشرونها، بل إن الزعماء السياسيين من الشيعة مثل السيد حسن نصر الله يتحدثون في مجالسهم ويتحدثون لأصدقائهم ويتحدثون علانية بتحريم السب، فهذا السب سلوك سيء يحرمه السنة كلهم ويحرمه علماء الشيعة، لكن إصلاحه يحتاج إلى أجيال، لأن الناس بقى لها 10 قرون بتسب، هتغير 10 قرون دول في يوم إزاي؟ محتاج إلى وقت حتى تغيرها.
معنا على الهاتف الداعية الإسلامي الدكتور نبيل عبد العزيز الحماد، المدير العام لقناة اقرأ السابق والمدير الحالي لقناة الهدى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا ابو عبد الله،
حياك الله شيخ راضي،
بارك الله فيك
دكتور.
اهلا بك،
يا مرحبا بك،
ربنا يحفظك دكتور نبيل. يعني باعتباركم علم من اعلام الدعوة الاسلامية في العالم العربي والاسلامي والاوروبي، ما شاء الله ربنا بارك فيكم، كيف ترى العلاقة بين السنة والشيعة؟
والله يا أخي الكريم، أنا بانتظار إضافات الدكتور جزاه الله خير الدكتور محمد سليم، بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
أنا لو كان لي مداخلة بسيطة فقط، يعني أريد أن أذكر أنه الآن أسف توجد كثير من القنوات المذهبية وقد بدأت حملات واضحة مع احترام الكامل للدكتور الأول،
نعم،
ولكن هذه القنوات رسمية وشبه رسمية الآن بدأت هجوم شديد على الصحابة بالإسم صحابي صحابي من أبي بكر إلى عمر إلى عثمان رضي الله عليهم إلى عائشة رضي الله عنها، مهاجمة فقهاء السنة، مهاجمة كتب التفسير، الجلالي، ابن عباس، إنهم كيف أخذوا غدرهم من هذا الكفر. الآن في بكائيات كربلاء تتعرض القضايا بشكل واضح للأسف بشكل مؤذي للصحابة. نحن في المدينة النبوية يعلم ما يفعله بعض الأسف بعض الجهلة من الإخوة الشيعة بالبصاق وبالإيماء وضع العذرة، حتى في الحجرة النبوية ظانين أنهم يؤذون سيدنا أبو بكر أو عمر أو مقام سيدنا عثمان رضي الله عنه في البقيع ووقائع تحصل سنويا وبشكل دائم في كل موسم. ربما يسندها الدكتور ضر الخير للعوام، ولكن هذا يساعد ونشاهده في القنوات. أنا فقط أردت أن أذكر شيء بسيط.
تفضل.
كما تفضل سعادة جزاه الله خير، إنه الصحابة الكرام هم صفوة بناء فريق الرسول عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
والذي يشيء لأبي بكر أو عمر ويقول أخفوا الرسالة وتركوا، أن عمر كان مشعفا وأسكت النبي عليه الصلاة والسلام لئلا يوصي لغرض دينية، عمر ذكرت على الفضائيات هذه الأمور.
نعم.
كان يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجد اختيار أصحابه، وهذه خطيرة جدا يا أخي الكريم. في فترة نريد التقارب، نريد الوصول لأمة واحدة ذات رسالة توحدنا جميعا. الذي يريد أن يبحث عن مصادر يقرأ في نهج البلاغة المقولات الرائعة والشهيرة لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في من سواه بأبي بكر وعمر أقام عليه عبد القلب. سيدنا علي رضي الله عنه في كنز العمال الحديث الصحيح رواه مسلم رواه البخاري أنه ذكر ما توفي النبي عليه الصلاة والسلام إلا وعلمنا أن خيرنا بعده أبو بكر، وما توفي أبو بكر إلا وخيرنا بعده عمر. لو كان علي رضي الله عنه الحنجرة البطل الذي يخشاه الناس بقوة ذاته في شيء من التقية يزوج بنته أم كلثوم سيدنا عمر رضي الله عنه، بل وتتزوج بنات علي بأبناء الصحابة والسابعين، هناك التي تزوج ابن زيد بن عمر بن عثمان سكينة بنت حسين، وفاطمة بنت الحسين تزوجت بن عبد الله بن عمر بن عثمان بن عفان.
رضي الله
عنه. يعني هذه في تاريخ أهل البيت معروفة.
نعم.
سكينة أيضا أم كلثوم تزوجت كما ذكرنا عمر بن الخطاب. هذه من المعروفات. فيما بعد تزوج من بعض بنات الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه الامام السجاد، من تزوجت بابناء الصحابه وابناء عثمان وابناء ايضا من بني اميه.
طب دكتور،
سلمان جعفر الصادق سلمان محمد الباقر هو من نسل ابي بكر الصديق من جانب امه
رضي الله تعالى عنه.
هذه مسألة بسيطة على محبة أهل البيت والصحابة.
نعم.
أنا فقط أردت أن أذكر النواحي الإيجابية التي ينبغي أن يتنبه لها الأمة. الجوامع والروابط بين أهل البيت والصحابة معروفة.
جزاك الله خير. نشكر الدكتور نبيل عبد العزيز الحماد الداعية الإسلامية المعروف عفوا ومدير عام قناة الهدى والمدير العام لقناة اقرأ سابقا، فجزاه الله خيرا. معنا اتصال هاتفي. من الاخت بسمة من امريكا. اهلا اخت بسمة، السلام عليكم.
السلام عليكم. ازيكم؟
تفضلي يا اختي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انا عندي مداخلة بسيطة، بحب بس اقول انه انا من وجهة نظري احنا كلنا مسلمين،
بارك الله فيك،
كلنا بنقول لا اله الا الله محمد رسول الله، ومش المفروض ان نبص للمواقف على انها افتال ومفتال. انا عندي مثل، انا سنية وبنتي متزوجة شيعي ومرات عمي شيعية ومرات عمي الثانية شيعية ومتعايشين ومنصلي سوا وعايشين حياة حلوة جميلة لهم نبي
الحمد لله.
هم بيجوش يقولوا مواضيع السنة كذا كذا، ولا احنا بنقول الشيعة كذا كذا كذا.
الحمد لله.
بنتعامل مع بعضنا على اننا مسلمين،
وده المطلوب.
ايوه
وده المطلوب اختي بسمة، جزاك الله خيرا. بنشكر حضرتك على هذه المداخلة الطيبة. معنا الأخت هويدا من مصر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا أختي تفضلي حضرتك.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا أختي.
كنت عايزة أسأل، ساعات بنفتح قنوات
نعم
يقولوا لا إله إلا الله علي رسول الله.
لا لا،
هل دول الشيعة؟
لا ممكن يكون، عفوا أخت هويدا، ممكن يكون يقولوا علي ولي الله
في الأذان. في الأذان،
الأذان.
أنا أول ما بسمع بروح قافلة التلفزيون على طول.
أحسنتي، كويس،
شكرا شكرا لحضرتك اختنا هويدا. اتصال اخر. طيب استاذنا، بالنسبه لمداخله الاخ الكريم الدكتور،
اولا انا بحيي الدكتور نبيل منذ زمن طويل. نعم. والذي قاله عن القنوات التي تتخذ منهج الهجوم على الصحابه صحيح، ونحن نشاهدها ونعرفها، لكن دائما اجد في نفسي سؤالا واوجهه الى اخواني، من الذي يمول هذه القنوات؟ هل هذه القنوات تمولها المراجع الشيعية المعتبرة المعتمدة؟ هل يمولها سيستاني؟ هل يمولها خامنئي؟ هل يمولها منتظري؟
إذا حضرتك تشك أن تكون هناك أيادي خطية؟
أنا عندي يقين أن هذه القنوات لا يمولها أحد من الشيعة. هؤلاء مستعملون اللي في القنوات اللي تسب المسلمين، تسب الصحابة، تسب علماءنا، دول مستعملون من قبل قوى
لإشعال نار الفتنة.
لإشعال نار الفتنة. نعم. وما أسهل أن تأتي بشخص وتلبسه عمامة أو يكون هو لابس عمامة أصلا ولكن ضعيف النفس فيباع ويشترى. هؤلاء يباعون ويشترون. وزمان واحد من مشايخنا قال لكل إنسان ثمن، فقالوا له ثمنك، قال لازم ليه ثمن بس ما حدش دفعه لسه. هؤلاء دفع ثمنهم بالزهيد من مال الدنيا، فقاموا بسب المسلمين وسب الصحابة وما قاله أخي الدكتور نبيل. لكن الأمر الذي ينبغي أن نعرفه أنه لا الدولة الإيرانية تمارس هذا العمل ولا المراجع المعتمدين، مراجع التقليد اللي هم 8-9 في العالم كله يمارسون هذا العمل. الأمر الثاني، ذكر شيء مهم جدا عن العلاقة بين آل البيت رضوان الله عليهم وبين الصحابة رضوان الله عليهم. في الكويت مؤسسة مهمة اسمها مبرة الآل والأصحاب، مبرة مجموعة جمعية خيرية قامت لتستعيد إلى ذاكرة الأمة، تعيد إلى ذاكرة الأمة وتستعيد لنفسها ولغيرها من الناس أنواع العلاقات من المصاهرات، من التعلم، من التجارة، من الأسفار، من المشاركات بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من غير آل البيت وبين آل البيت من أصحابه. وعمل حتى خريطة للزيجات بين آل البيت والصحابة مستمرة. وجعفر الصادق كان يقول ولدني أبو بكر مرتين، أو يمكن محمد الباقر كان يقول ولدني أبو بكر مرتين، لأنه له نسب من ناحية أبوه ونسب من ناحية أمه. فالذين يسيئون إلى الأمة الإسلامية من خلال هذه القنوات فريقان، فريق مشترى من القوى ذات الأيدي الخفية التي نعرفها جميعا، إسرائيل على رأسها، أمريكا من ضمنها، أوروبا كلها تشتغل في الباب ده بوسائل مختلفة، وأيضا أعداء داخليون. نعم. يشتغلون على هذا. نسأل نفس السؤال، القنوات التي تزعم أنها مسيحية أرثوذكسية تشتم الإسلام طول النهار، هل يقول أحد أن الكنيسة اللي برأسها البابا شنودة تمول هذه القنوات؟ لا يستطيع أحد أن يقول ذلك، ولو قال لا يصدق، إنما بتمولها قوى أجنبية، وتجيب واحد أرثوذكسي منشق وتعمل له محطة يعطي النار يشتم في الإسلام. يحصل إيه؟ لا يستطيع أحد أن يذهب إلى هذا الرجل في قبرص أو هولندا حيث يقيم ويرد عليه، لكن اللي بيحصل فتنة داخلية، كذلك في الشيعة والسنة فتنة داخلية. في فئة أخرى تسيء استعمال بعض الأخماس، الأخماس بترفع تبقى النظام محكم تصل إلى آيات الله العظمى المراجع. أكثر هذه الأموال توضع في وجوه البر والخير والتعليم والصدقة وما إليه، لكن بعض الناس يسيئون استخدام ما يقع تحت أيديهم من أموال الخمس، وهذا أمر لم تستطع الدولة الإيرانية حتى الآن تنظيمه، ولن تستطيع تنظيمه لأنه جزء من الشريعة الشيعية أو من الشريعة في المذهب الجعفري أن يؤدى الخمس إلى الأئمة. فلازم نضع ده في اعتبارنا لما ننظر إلى هذه الفضائيات اللي قالته الأخت هدى من مصر. طبعا مفيش حد يقول عليهم رسول الله، اللي يقول عليهم رسول الله يكفر يخرج من الملة، لكن هم يضعون في الأذان بدل حي على الفلاح مع حي على الفلاح حي على خير العمل أو بدلها، ويضعون أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله. وهذه إضافات في الأذان ليس لها أساس. نعم. حي على خير العمل كانت موجودة ونسخت بحي على الفلاح، أما علي ولي الله فليس لها أساس في الأذان أصلا.
الأخت بسمة بتقول كلنا مسلمون ولا داعي لإثارة
الأخت بسمة تدي المثال السائد. نعم. المثال السائد وده الغالب. نعم. وده الغالب في لبنان والغالب في العراق والغالب في سوريا حيث يوجد شيعة والغالب في أفريقيا. فهي بتقول الواقع يعني.
جزاكم الله خير. معنا مداخلة من أخ أبو صهيب من بريطانيا. السلام عليكم. عذرا للتأخير، تفضل أخي الكريم.
بارك الله فيك. والله التعايز شيء جميل جدا يا أخي، بس قبل أقل من شهر يعني أنا سمعت على محطة يعني رسمية إيرانية.
نعم.
كان في هناك عالم بيناقش مع مذيع وكان يسيء لعمر الخطاب. أنا سمعت بابني بيقول أنه كيف كان يعصي الله ورسوله وكذا، وكان يعني جايبها مش بطريقة أنه شتم، طريقة شتم مبطن، أنه يعني يجيب أمثلة كيف كان يعني استغفر الله يعني سيدنا عمر رضي الله عنه،
يعني في هجوم، يعني في هجوم على سيدنا عمر الصحابة.
يعني يعني تعيش شيء جميل، بس لا يزال بعض الناس يعني حتى يعني رسميا بيسيل هذا الصحابة، وهي جزء من العقيدة الشريفة أتوقع. الله أعلم.
شكرا فيك. شكرا أخ أبو صهيب. معنا الأخ عاطف من مصر، السلام عليكم. تفضل أخي الكريم. أخ عاطف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل حضرتك.
أولا تحياتي للعالم الكبير الأستاذ سليم العوض.
بارك الله فيك يا عاطف.
بارك الله فيك.
كنت عايز أعرف رأي حضرتك في بعض الدعاء، فأهلا بك يا فندم، رأي حضرتك في بعض الدعاء الجدد اللي يطلق عليهم الدعاء الجدد أو بعض الدعاء السلفية بيتشددوا آرائهم في الشيعة، يعني بعضهم بيحرم زواج السني من الشيعة، وصدر فتوى مؤخرا ونشرت في بعض الجرائد المستقلة عن أحد الدعاء المشهورين بتحريم القاطع بين زواج سني وشيعي، فأرجو من حضرتك توجه كلمة لمثل هؤلاء الناس.
طيب شكرا شكرا لحضرتك أستاذنا. يعني بالنسبة لأخونا أبو صهيب، يعني بقول يعني على المستوى الرسمي هناك في أيادي خفية، هل يمكن أن يطلق على هؤلاء أيادي خفية؟ وعلى المستوى الرسمي قناة مسؤولة
طبعا، قصة أنه قناة إيرانية رسمية يعني هذا محتاج نعرف القناة دي إيه وليه إيرانية رسمية أو لا، ما أنا ما أقدرش أحكم الآن، لكن الذي أقطع به أنه ستبقى أصوات إلى مدى طويل جدا تقول هذا الكلام الخاطئ الذي نراه نحن كلاما فيه إثم وفيه معصية وفيه ذنب، ستبقى أصوات لأنه ما بني في 10 قرون لا يهدم في سنة ولا اثنين ولا 10.
عفوا بدون قطع كلام فضلتك، يعني هذا الكلام يعني يعود بنا إلى أن سب الصحابة لدى الغلاة منهم أم لدى الجميع، مسلك أم عقائدي؟ أم
خليني بقى، أنت مصمم على موضوع سب الصحابة، أنا كنت لا أحب أن أقول هذا الكلام لكن مضطر أقوله لك.
فضل.
نحن أهل السنة والجماعة، نحن الذين بدأنا سب الصحابة رضوان الله عليه.
كيف يا دكتور؟
معاوية بن أبي سفيان رحمه الله رضي الله عنه صحابي جليل، لما انتهى الخلاف بينه وبين سيدنا علي أمر بسب علي وأولاده على المنابر، وسبوا على المنابر إلى عهد عمر بن عبد العزيز، هو الذي أوقف السب واستبدل بالسب الدعاء الذي يقوله الأئمة في نهاية الخطبة إلى اليوم من القرآن الكريم. الذي جاءك رد فعل من الشيعة استمر حتى اليوم، الذي بدأ كفعل منا وقف بعد شوي.
أستاذنا عفوا، هذا يعني قد أفضوا إلى ما قدموا.
بالضبط.
ورد الله عنه ورحمه الله غفر الله الجميع، لكن ما ذنب الأمة الإسلامية الآن في التفسخ والتفرق؟
يا أستاذ راضي ما تبقاش متعصب.
لا أبدا والله،
لا أنت متعصب، أنت ظهر عليك سلفي زيهم.
لا أسمع الكلام. تفضل يا أستاذ.
أولا لما أقول هم بدأوا السب، نحن بدأنا السب، فهذا غلط، وينبغي لنا أن نقول نحن أخطأنا فيه، وأنا قلت أنه انتهى من ساعة سيدنا عمر بن عبد العزيز
رضي الله تعالى.
رد الفعل لم يتوقف نتيجة أنه الدولة كانت لنا، وهم كانوا زي ما بيسموا نفسهم في الاضطهاد وفي مقاتل الطالبيين وما إليه، ونتيجة أنه الدعوة الشيعية استمرت الدعوة السلفية مدة طويلة جدا، وبعدين لما ظهرت في مراكز في حوزات معينة في مدن معينة في قم في النجف في شيراز في كربلاء إلى آخره. أما أنت فكان لك العالم الإسلامي كله تصول فيه وتقول، ودائما أي أقلية تشعر بأنها مضطهدة من الأغلبية، فاستمر هذا السلوك السيء القبيح الذي لا أقره الذي أنكره على فاعليه كل الإنكار، لكن هو مستمر ليه؟ لأنه نحن لم نعمل لوأده ولتصحيحه إلا من 10 سنين.
هذا هو بقى مربط
الفرس، يجب أن نبني جهودا متوالية، ويجب أن ننشئ صلات متوالية مع العلماء الشيعة لكي ننبههم إلى هذا. والشيخ القرضاوي وهو من هو أقر وقال في كتيبه المشهور الدعوات التقريب
بين المذاهب، نعم،
في محاضرة في دولة البحرين، قال إنه لما زار إيران شهد بنفسه إنه الموجة الداعية إلى السب وكذا بتنحسب. وأنا قلت لحضرتك إن الخميني أفتى بتحريمه، وخامنئي أفتى بتحريمه، وآية الله حسين محمد حسين فضل الله أفتى بتحريمه، وغيرهم كثير.
إذن الحمد لله في خطوات،
إحنا نرى خطوات طيب. إلى الأمام طيب. لا أتوقف أنا عند الفساد القديم، يجب أن أمضي مع الإصلاح، استنى علي، يجب أن أمضي مع استطلاع لغاية ما أصل به إلى غايته، إنما كل ما أمضي خطوتين لقدام عشرة يشدوني لورا لا نتقدم.
لا نحن معكم قلبا وقالبا والدعوة إلى الحوار والتقريب بين المذاهب مطلوب، وجزاكم الله خيرا دكتور.
التقريب بين أهل المذاهب،
بين أهل
وليس المذاهب. المذاهب لن تقرب، المذاهب مطلقات، المذهب بالنسبة لأصحابه دين، الدين لا يتغير. إنما أنت تقرب بيني وبين أهل المذهب الآخر.
جزاكم الله خيرا. السنة والشيعة خصومة لا أخوة، هذا هو موضوع حلقتنا من برنامج الرد الجميل. أستاذنا حضرتك ذكرت قبل الفاصل أن هناك التقريب بين أبناء المذاهب وليس المذاهب، هل هناك فرق؟
طبعا إذا أردت أن أقرب بين المذاهب كأني أقول لكل صاحب مذهب سيب حبة من مذهبك وتعالى المذهب الثاني، وهذا لا يمكن أن يحدث لأن الناس يعتقدون في مذاهبهم الصحة المطلقة. لكن لما أقرب بين أبناء المذاهب أقول له الجامع بيني وبينك إيه؟ القرآن يجمعني وإياك، العقيدة الأصلية الأركان الستة الإيمان تجمعني وإياك، الشريعة تجمعني وإياك مع الاختلافات الفقهية العادية، الشعائر والصلاة والصوم والزكاة والحج تجمعني وإياك، انت بتضيف عليهم الخمس خلاص خذ الخمس بتاعك انا ما عنديش غير الزكاة. انظر الى الجوامع فاقرب بين ابناء المذاهب، وانظر الى المفرقات فاحاول ان اقرب بين المذاهب فاخفق اخفاقا تاما. التقريب بالمذاهب لا يكون الا ببحث الفروق، اما التقريب بين ابناء المذاهب يكون ببحث العوامل الجامعة. انا ادعو الى النظر الى العوامل الجامعة لاننا امة واحدة تواجه عدوا واحدا، نجتمع ولا نفترق.
استاذنا باعتبار فضلتك عضو المجلس الاعلى للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب،
نعم.
يعني هذه الجهود التي بذلتموها جزاكم الله خيرا وتحمد يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن لماذا لم نرى لها اثر على ارض الواقع؟ اين النتائج المترتبة على هذه
الى هذه السنة أصدر هذا المجمع 25 مؤلفا في الجوامع الأمور المشتركة بين السنة والشيعة، من الأحاديث القدسية إلى الأحاديث النبوية إلى العبادات إلى آخره. النتيجة الإحصائية أن 90% من الشرائع متفق عليه بيننا وبينه،
أكثر من 90%
من الشرائع التي نعملها ونتعبد الله بها متفق عليه بأسانيد مختلفة لكن النتيجة واحدة، المتن واحد. الأمر الثاني أنه الخلاف الذي يقع في العقيدة خلاف في أمور هو يراها عقيدة وأنا لا أراها، زي العصمة وزي الإمامة إلى آخره، أو أنا أراها عقيدة على نحو مفصل معين وهو ليس عنده هذا التفصيل، وهذه أمور يجوز أن يبقى الناس مختلفين فيها إلى يوم القيامة. فنحن نحاول في هذا المجمع التقريب بين السنة والشيعة كبني أدمين، كشعوب، كمجموعات من الناس، وليس كمذاهب ولا آراء عقديه.
طب أستاذنا أيضا سؤال بيأخذني، لما لا نرى هذه النتائج على أرض الواقع بالنسبة لما يحدث في العراق وفي أفغانستان؟ هناك قتل وتدمير وتخريب دون وجه.
لأمرين يا أخي الراضي. الأمر الأول أن الذي يحدث ليس كله من الشيعة أنفسهم ولا من السنة أنفسهم، زي ما قلت حضرتك
هناك
مستعملون، يستعمل شيعي لتفجير مرقد سني، يستعمل سني لتفجير مرقد شيعي، وهذا جائز وواقع، قصدي مش جائز، هذا واقع. الأمر الثاني أن الجهلة أكثر من أهل العلم، والغلاة أكثر من المتوسطين وأهل الوسطية، والذين يسمونهم الآن المتطرفون أكثر من المعتدلين، فطبعا هناك أرضية سهلة تخلي الفتنة تقع، لما نصلح هذه الأرضية حتزول أسباب الفتنة.
طيب بالنسبة للمعتدلين هناك يعني دعوات من أهل السنة والشيعة المعتدلين كما تفضلت فضلتك، لكن الآن للأسف الشديد هناك بعض غلاة الشيعة يعملون ليلا ونهارا على بث أو يعني نشر المذهب أو الطائفة الشيعية في البلاد الإسلامية. تعليق فضلتك.
أولا هناك أيضا غلاة من السنة يكفرون كل الشيعة ويفسقونهم ويبدعونهم ويحرمون الزواج منهم، زي من الأستاذ عاطف قال لك، قال لك في فتوى مؤخرا بتحريم الزواج. هناك غلاة هنا وغلاة هنا، لكن الذين يحاولون نشر المذهب الشيعي في بلاد السنة يرتكبون خطأ هائلا، لأنهم لن يستفيدوا شيئا من هذا النشر إلا أن يبغضوا فيهم جماهير أهل السنة، وهم لن يبلغوا من مبتغاهم شيئا، لأنه حتى لو تشيع رجل أو امرأة اليوم أحفاده وأولاده لن يكونوا امتدادا للشيعة. وأكثر ما يحدث أكثر ما يحدث نتيجة أموال تصرف. طيب. تصرف من جهات مختلفة ولا تؤدي إلى نتيجة. أنا لست خائفا قط من خطر التشيع ولا التسنين، أنا خائف من الفرقة التي تجعلنا لا نستطيع أن نواجه عدونا الأجنبي كأمة واحدة وصفا واحدا.
طيب بالنسبة لما للجهود التي يبذلها الأعداء الأمة فسلكوا مسلك فرق تسد.
نعم.
ما هي العناصر التي يراها الدكتور العوى لاستيعاب هذه الفتنة ووأدها حتى نفوت الفرصة
أول دور هو دور علماء أن لا ينشغلوا بهذه الفروق وإنما ينشغلوا بالأمور الجامعة. الدور الثاني دور المربين في البيوت والمدارس والجامعات أن ينشئ الناشئة على محبة الإسلام وأهله جميعا وعلى بغض الكفر وأهله جميعا. نتحد في العمل السياسي والاقتصادي والثقافي. أنا دايما أدعو إلى مشروعين متكاملين، مشروع إيراني ومشروع مصري أو مشروع عربي سني إسلامي، مشروع إيراني شيعي قوي سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي، ومشروع سني عربي قوي اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا. إذا وجد هذان المشروعان يتغير وجه العالم الإسلامي. لكن أنت الآن تواجه مشروعا واحدا هو المشروع الإيراني بأبعاده كلها، ومن حقهم أن يقيموا مشروعهم، لكن أين مشروعنا نحن أهل السنة؟ هذا هو السؤال الذي نوجهه لأنفسنا.
طب أستاذنا، لم يبقى لنا إلا دقائق معدودة، نعيش مع الرسالة التي وردت إلينا عبر الاسمس. دكتور العو، أين الفكر التكفيري للشيعة وأين عصمة الأئمة عن جميع الأنبياء حتى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
أنا أتكلمت عن العصمة، مفيش داعي أتكلم عنها تاني. إنما في فكر تكفيري عند الشيعة، في فكر تكفيري عند السنة، ده موجود وده مكفوض.
أخي بيقول الشيعة شر يجب الحذر منه، فالخلاف عقدي.
هيلاقي واحد تاني شيعي بيقول السنة شر يجب الحذر منهم، وبالتالي لا نصل للنتيجة، نموت احنا الاثنين.
يسأل أن الصلاة بين الشيعة والسنة، أريد جوابا سريعا.
صلينا مع الشيعة وصلوا معنا، صلاتهم كصلاتنا، إلا أنهم يجهرون في الصلاة الجهرية بجميع أجزائها، لأنهم يقولون الجهر في الكل، ونحن نجهر في ركعتين الأوليين ونسر في الباقي، لأننا نتبع ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندنا أنه إذا جهر في موضع السر فلا بأس، وإذا أسر في موضع الجهر فلا بأس. نحن إذا انتهت الصلاة نقول السلام عليكم ورحمة الله على اليمين واليسار، هم إذا انتهت الصلاة يضربون بأيديهم على أفخاذهم علامة لنهايتها ويقومون. هذه مسائل كلها تفصيلية بسيطة لا تؤثر. يصلون على الأرض وما نبت منها، بعض الناس يريد وثنية بيجيبوا حجر من كربلاء، هذا كذب. يصلون على الأرض وما نبت منها، وهذا هو مذهب الإمام مالك، أصل الصلاة على الأرض وما نبت منها. المالكية تركوا هذا، بيصلوا على كل أنواع السجاد والحصير والنايلون والبلاستيك، هم ما تركوش وبقي على مذهبهم. هذه كلها مسائل لا تؤدي إلى تكفير ولا تفسيق.
طيب أستاذنا، المطلوب من المسلم الذي يشاهدنا الآن، ماذا نقدم له من نصائح حتى يتعامل مع هذا الملف الشائك؟
عندي نصيحة عملية أخرى.
نعم.
يتعامل مع الشيعي الذي يراه بعينه ويتكلم معه بلسانه ويصافحه بيده، لا يتعامل مع الكتب التي يقرأها، لأن من أصول مذهب الشيعة، أصول فقههم، من أصول فقه الشيعة أنه لا يجوز تقليد الميت، فكل ما ينقله الناس من الكتب الشيعة القديمة لا قيمة له. القيمة لما يقوله علماء الشيعة المعاصرون في كل زمن وفي كل عصر. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، شوفهم في التعامل، زي ما قالت بسمة من أمريكا، شوفهم في التعامل، إذا وجدتهم يتعاملون معك أحسن مما يتعامل معك أعداؤك، فعلى الأقل هؤلاء إخوانك في الإسلام وليسوا أعداء. إذا وجدت منهم عداوة فواجه العداوة بما تستحقه، لأنه لا يستنيم على ضيم يراد به إلا الأذلة. فنحن لا نريد أن نكون من الأذلين، ولكن نريد أن نواجه الحسنى بأحسن منها والعداوة بأشد منها عداوة.
أستاذنا الدكتور، كلمة توجه للعلماء حتى يعني نحتوي هذا الملف الشائك، وبخاصة نحن في وقت تتنادى فيه الأمة من أقصاها إلى أدناها بضرورة التوحد والاعتصام بحبل الله جميعا.
أنا أدعو العلماء إلى الإنصاف،
نعم.
لقد سمعنا علماء يحرمون الدعاء لحزب الله وهو يحارب إسرائيل بزعم أنهم روافض كفار، وأشهد أن حزب الله ليس روافض كفار وإنما شيعة مسلمون، وحاربوا إسرائيل. كان بعض العلماء بيفتي بتحريم الدعاء لهم، وبعض العلماء زي ما قال الأخ عاطف يحرمون حتى اليوم الزواج من الشيعية، وبعض الناس يحرمون الصلاة خلفهم زي ما قالك في السؤال. فأنا أدعو العلماء إلى الإنصاف، وإلى أن ينظروا في كتب الشيعة نظرة التاريخ، ويأخذوا ما يقوله الشيعة من العلماء المعاصرين، لأنه ده هو منهج الشيعة، لا يأخذون بكلام الأموات، ونأخذ بكلامهم المعاصر الذي يقوله علماء العصر ونبني عليه، وننصف من أنفسنا كما لما نلاقي نفسنا بنقول في حقهم ما ليس فيهم، ننكره على إخواننا وعلى أنفسنا عشان ما نبقاش ظلمة. يعني نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فيما بين أنفسنا، كما نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فيما بيننا وبين غيرنا.
إخوة أخواتي، لم يبق لنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى ضيفنا وضيفكم العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد سليم العوة، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، سألين الله عز وجل أن يجزيه عنا وعنكم خير الجزاء. على موعد بلقاء في حلقة قادمة، نستودعكم عنات الرحمن. وقبل أن نختم، نعتذر للإخوة الذين لم نتمكن من أخذ مكالمتهم والرد على أسئلتهم، وعلى موعد إن شاء الله بالرد على كل ما ورد إلينا من أسئلة واستفسارات، سواء عبر الـ SMS أو الفاكس. الفاكس أو الهاتف أو الإيميل. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.